او في جمع القراءات او في كذا، ثم يقع في امور عديده. يعني البعض يحدث انه راى بعينه عالما كبيرا من علماء اصول الفقه يلبس جبته ويرقص في سرابق من السرابقات التي اقيمت بمناسبه المولد النبوي، واخذ يدور في وسط حلقه حتى انتفخت جبته وسقطت عمامته وهو في هذه الحال المبريه. فلم يمنعه تبحر وعلم في اصول الفقه ان يكون في هذه الهيئه الدنيئه وهذا لانشغاله عن التوحيد والفقه، ليس في صدره شيء من العقيده الصحيحه ومن العلم بالاحكام الشرعيه، ولكنه تبحر في هذا العلم من علوم الوسائل الذي هو اصول الفقه فوقع فيه وقع فيه. كذلك راينا يعني من جمع القراءات واصبح يعني يتلقى علم القراءه على يديه وياتي شيوخ الكبار يدرسون على يديه علم القراءات، ويعني اللجوء مثلا الى القبور ديدنه والوقوع في الشركيات عادته والسجاره دائما في سمه وهكذا، ومع ذلك فهو رجل قد جمع علم القراءات. فهذا مرض خطير، وهو انشغال البعض بعلوم الوسائل والادوات اللي هي المفروض الانسان يتعلمها عشان يصل في النهايه للتوحيد والفقه، يصل لتصحيح العقيده وتصحيح العمل، فاذا باناس ينشغلون ويتبحرون في علوم الوسائل ويقصرون في علوم الغايات التي هي التوحيد والفقه. ولا يفهم من هذا اننا ضد التبحر في علوم الوسائل، او اننا ننكر على المتفقهين اذا تبحر احدهم مثلا في النحو او في الادب او في اصول الفقه او في علم الرجال او في علم الاسانيد او في التاريخ او نحو ذلك، ولكن ننكر عليه حاله معينه. هذه الحاله المعينه اذا كان متبحرا في ذلك ما انشغله عن الغايه، فننكر تبحره في تلك العلوم وهو خال من فقه الايمان وفقه الاحكام. فالاعمار محدوده، وعلى المسلم ان يبادر الى اغتنام عمره فيبدأ بعلوم الغاية، يبدأ بالتوحيد ليصحح إيمانه الذي سيلقى عليه ربه عز وجل، فإن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وبالفقه ليصحح عمله الذي سيلقى به ربه، إذ كل عمل لا يتم وفق أحكام الشرع وهو رد على صاحبه. فإذا ما استوفى المسلم الضرورية من هذين الفقهين له بعد ذلك أن يتبحر ويتوسع فيما شاء من العلوم. كذلك يعني قبل الانتقال من الكلام على هذه القاعدة إلى قاعدة أخرى، نحب أن نشير إلى تساؤلات ربما تكون قد صارت عند البعض بمناسبة هذا الكلام وينتظرون جوابا عليه. قد يقول قائل: ذكرتم أن المسلم عليه أن يتعلم القدر الواجب من العقيدة، فهل يعني ذلك أن في العقيدة حدا يجب تعلمه وحدا آخر لا يجب تعلمه؟ والجواب نعم، هناك قدر من العقيدة تعلمه واجب، وهو كما ذكرنا القدر الذي تصحح به إيمانك ولا يقبل منك عمل إلا به. فيدخل في ذلك معرفة معنى كلمة لا إله إلا الله، ومعرفة الشرك الأكبر والأصغر، ومعرفة وجوب إثبات ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأسماء والصفات لله عز وجل، وأن الله خلق ملائكة وأنزل كتبا وأرسل رسلا، وأنه قدر كل شيء قبل وقوعه، وأنه سيبعث الخلائق ليحاسبهم فريق في الجنة وفريق في السعير، وهناك قدر وراء ذلك تعلمه غير واجب على كل مسلم، منه على سبيل المثال معتقدات الفرق الضالة والرد عليها. هذا يعني من أنواع البحوث في العقيدة، ولا يجب تعلم كل ذلك على كل مسلم. كذلك حدود وضوابط الحكم بالكفر على أحد، والتفصيلات في قضايا الأسماء والصفات وفيما يكون قبل الساعة وبعدها، والتفصيلات والأخبار المتعلقة بالملائكة والرسل وهكذا. هي من هذه التفصيلات الدقيقة لا يخل بإيمان المرء أن لا يعلمها إذا علم الأمور التي ذكرناها من قبل. هذا بالنسبة للحد الواجب في العقيدة الذي يجب تعلمه، والحد الذي لا يجب تعلمه على كل أحد، ولكن قد يجب تعلمه على فئة من الناس من باب فروض الكفايات، ويكون يعني فضلا ومندوبا لغيرهم. اما القدر الواجب في الفقه فمعروف، وهو ما يحتاجه الإنسان في عبادته وفي معاملته. وهذا كما ذكرنا يتنوع، يعني كل إنسان حسب المعاملات اللي يقدم عليها في حياته بيكون محتاج لقدر من الفقه أكثر. كذلك قد يقول قائل، يعني هذا تساؤل آخر، قد يقول قائل ذكرت أن أول ما يجب على المسلم تعلمه التوحيد والفقه، فماذا تقول في من يبدأون مع بعض الأشخاص بتعليمهم السيرة أو بعض قصص الصحابة أو التجريد أو يبدأون بتحفيظهم القرآن؟ يعني هذا السؤال في الحقيقة يعني له تعلق كبير بأمر الدعوة أكثر من تعلقه بقضية التعلم، وسيقودنا إلى استطراد في أمر من أمور الدعوة، إذ أن كثيرين ممن يبدأون بهذه الأشياء مع المبتدئين لا يفعلون ذلك من باب طلب العلم، ولكن من باب دعوة الشخص وتقريبه بالالتزام. ويعني على كل حال نذكر الجواب على ذلك، فنقول أنه إذا كان من يعلم هؤلاء الأشخاص السيرة أو غيرها يبدأ بهذه الأمور يعني قبل أن يعلم التفسير والفقه، إذا كان يفعل ذلك من منطلق أن هذه العلوم هي الهامة والمقصودة ويتجاهل التوحيد والفقه أو يقلل من شأنهما، فلا شك أن هذا خطأ فادح وانحراف واضح. أما إذا كان الدافع له للبدء بذلك كون المتعلم الذي أمامه عنده القدر الواجب من العقيدة والفقه فلا بأس. كذلك إذا كان مقصده من البدء ببعض العلوم غير العقيدة والفقه ترويض المتعلم واستمالته للالتزام وتهيئته لتعلم ما يهمه من أمور دينه فلا بأس بذلك أيضا، فإن الداعية أحيانا في مواجهة يعني بعض المبتدئين يكون أمام أحد أمرين، إما أن يصر على الابتداء معهم بأمور الفقه والتوحيد فيؤدي ذلك إلى نفرتهم فيتركهم ويتركونه، وإما يعني أن يبدأ معهم يعني على الأقل يعني زمنا يسيرا ببعض ما تميل إليه نفوسهم من علوم الشرع وما يقربهم إليه ويقربه إليهم، ثم يقودهم سوى ذلك لتعلم ما يهمهم من التوحيد والفقه. فلا شك أنه ملزم حينئذ بالخيار الثاني ما دام فيه صلاحهم وهدايتهم دون الأول، ثم أنه لم يستمرهم بشيء غير مشروع، وإلا فهو مسؤول عن تواكله في تضييعهم بحجة أنه بدأ معهم بالتوحيد فلم يقبله. يقول لك الصبايا اللي بدأت معهم بالتوحيد لأنه هو أهم حاجة أو بالفقه فما سمعوش الكلام فخلاص، مع أنه يعلم أنه كان من الممكن أن يعني يستميلهم ولو زمنا يسيرا ببعض الأمور كذلك الشرعية ولا من الشرعية من سيرة أو قصة أو نحو ذلك، وبعد ذلك يلقنهم أمر العقيدة، فهذا أمر فيه صلاحهم وهدايتهم وهو سبب يجب عليه أن يتخذه لمصلحتهم ولكي تثمر دعوته معهم. وهنا قد يتعجل متعجل فيقول ولكن أليس في هذا خروج عن منهجه صلى الله عليه وسلم إن لم يدعو إلى شيء قبل التوحيد؟ ممكن أحد يقول لك كيف؟ والله أنا جيت لسلام من الناس جيت كلمت في التوحيد ما تلبش معايا وبعد عني وخلاص مش مسؤول، ما أنا مش ممكن نبدأ معاك حاجة لا ترهيب ولا ترهيب ولا سيرة ولا كذا، هي بداية التوحيد. وإذا قلت له لا ابدأ معه بأمر آخر ثم بعد ذلك يعني يمكنك أن تقول له التوحيد، قال لا هذا يعني ليس فيه خروج عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يبدأ بشيء قبل التوحيد. والجواب أن هناك فرقا بين حال من خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوءه وحال أولئك المقصودين في السؤال الذي نحن بصدده. الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا حين خاطبهم قد قبلوا الإسلام أو اختاروه دينا لهم ودخلوا فيه، فكان لابد من أن يقبلوا الإسلام ابتداء ويدخلوا فيه، وما كان ليقبل منهم أي عمل قبل ذلك. أما الذين يدور حولهم التساؤل الذي طرحناه فهم قوم قبلوا الإسلام ودخلوا فيه لكنهم مقصرون ويقعون في كثير من الانحرافات بسبب جهلهم، يعني والذي يظهرون فيه قبل إقامة الحجة عليهم ولا يبطلوا أعمالهم الأخرى إن شاء الله تعالى. فهم يعني قبل الإسلام ودخلوا فيه لكنهم مقصرون ويقعون في كثير من الانحرافات بسبب جهلهم وبسبب تضليل علماء السوء له، حتى أصبحوا يتصورون أنفسهم على الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإخوة والدعاة الذين يدعونهم إلى التوحيد أو العقيدة الصحيحة ليسوا على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تصبح هذه الشبهة مانعا لهم من قبول الدعوة للعقيدة الصحيحة. وإذا كان الداعي يعرف علاجها، يعني علاج هذه الشبهة، ويملك إزالتها ببعض الوسائل الشرعية التي يصل منها إلى طمأنتهم إلى أنه داع إلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بصدق وبحق، فما الذي يمنعه من ذلك؟ بل قد يكون هذا من قبيل ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا احتاج الواجب حتى يتم لبعض المباحات فلها حكم، فكيف لو احتاج لأمور محبوبة شرعا؟ وإذا كانت البداية بالعقيدة مع بعض الأشخاص تحتاج لبعض تمهيدات تتفاوت من شخص لآخر حسب الملابسات الخاصة به، فعليك بهذه التمهيدات، ولا ينبغي جمود في مثل هذه الجزئيات المصاحبة في البداية بالعقيدة والممثلة لها، ما دام أن أمر العقيدة هو البارز في الدعوة وهو المقصد الأول للدعوة. بل سيرته صلى الله عليه وسلم في دعوته للمشركين كأفراد لم تخل من مواقف ممهدة لحملهم على العقيدة الصحيحة، فمن ذلك صنعه الطعام لبعضهم ودعوتهم إليه كتهيئة لنفوسهم لتقبل ما يطرحه عليهم بعد ذلك من الدعوة إلى التوحيد. وقد كانت بداية دعوته صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين إلى التوحيد متمثلة في تلاوة آيات من الكتاب العزيز عليه، وذلك باعتباره محركا للنفوس وموجها لها إلى الانقياد للعقيدة الصحيحة ومشتملا على التوحيد ودائرا عليه، ومن عقله عقل التوحيد. وتم أمر آخر هام جدا وهو مفهوم كلمة العقيدة والبدء بالعقيدة، فقد يسيطر على البعض مفهوم معين في ذلك وهو بيان أمر العقيدة للناس وحقها لهم، فيكون أمر العقيدة في ذهنه وأمر البدء بالعقيدة أن يبين للناس أمور العقيدة وأن يشرحها لهم، مع نسيان وغفلة عن جانب هام جدا ألا وهو الجانب العملي لهذه العقيدة، أقصد بذلك ما يحمل الناس فعلا على الانفعال بتلك العقيدة في حياتهم ويؤدي إلى توجههم حقيقة إلى ربهم وتعلقهم به دون سواه. فأي شيء نكون قد صنعناه مثلا وأي إصلاح من العقيدة يكون قد تم إذا أمرنا الشخص أن يتوكل على الله عز وجل وذكرنا له وجوب التوكل وأدلته، ثم هو لا يزال خاليا من التوكل على الله في الواقع، لا يقال أنه قد صلحت عقيدته، ولا يقول أحد أن هذا ليس من مهمة الداعية، فهذا خطأ، إذ أن هنالك أسبابا يمكن الأخذ بها لتحريك القلوب للامتثال والحياة فعلا بالعقيدة. فأنبياء الله عز وجل في ابتداء دعوتهم إلى التوحيد كانوا يضمون إلى ذلك منذ البداية الترغيب والترهيب، فكان كل رسول في فجر دعوته يبشر وينذر رسلا مبشرين ومنذرين، يعني مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار، فهذا أمر يحرك القلوب ويحملها على الانقياد القلبي والعملي لله عز وجل، أمر يوجه القلوب إلى الله وهو جانب عظيم من لب التوحيد والعقيدة، أمر اتجاه القلب إلى الله عز وجل وتعلقه به وهو جانب عظيم من معنى العقيدة التي نريد أن نبدأ بها. كما كان الأنبياء أيضا في فجر الدعوة يخاطبون أممهم بأمر البعث ويذكرونهم بالحساب ومقامهم بين يدي الله جل وعلا، كما كانوا كذلك يذكرون لهم قصص الأمم السابقة التي أهلكها الله عز وجل، كل ذلك كانت الأنبياء تفعله لتتحرك قلوب الناس وتنفعل نفوسهم فيخضعوا لله عز وجل ويوحدوه. فأنت يا أخي حين تبدأ مع بعض الأشخاص بما يحرك نفوسهم ويدفع قلوبهم للتوجه إلى الله والتعلق به رغبا ورهبا تكون ولا شك بادئا بالتوحيد والعقيدة في أسمى معانيها. هي تذكر مثلا لشخص من الأشخاص قصة هذه القصة يبرز فيها أمر التوكل على الله سبحانه وتعالى، أمر اللجوء إلى الله عز وجل وحده. هي قصة ترويها له ولكنها ترسخ هذا المعنى في نفسه، وربما يتأثر به وينتال به أكثر من لو لقنته الأمر كحكم شرعي وانتهى الأمر على ذلك. فأنت حين يعني تحدث بهذه القصة وانتهيها فأنت تكون بذلك بادئا معه في العقيدة وعاملا على إصلاحها وعلى تصفية إيمانك، وتكون قد وصلت به إلى الجانب العملي المقصود بالعقيدة. وقد يكون التركيز على هذا الجانب العملي من العقيدة هو المناسب لكثير من الأشخاص الذين لا يرجع جهلهم بالعقيدة الصحيحة إلى تبنيهم لعقيدة فاسدة ينتصرون لها ويصارعون عليها، وإنما يرجع جهلهم بالعقيدة الصحيحة إلى شرود قلوبهم عن الله وإلى حالة الضياع التي يعيشونها سادرين في شهواتهم وتفاهتهم في حالة من انعدام المبالاة بما يعتقدونه. ولا يمثل اختلافك مع الصوفية عندهم أي أهمية، لأن مشكلتهم عدم توجه قلوبهم إلى الله ابتداء. فإذا ما سلكت معهم السبل والوسائل التي توقظهم من غفلتهم وتدكي في نفوسهم شعلة الدين التي خبت، فإنك يعني تكون قد يسرت السبيل لتلقينك العقيدة الصحيحة لهم. يعني بعض الناس، بل كثير من الأشخاص في زمننا، يعني لا يرجع جهلهم بالعقيدة الصحيحة إلى تبنيهم العقيدة الفاسدة وتصارعهم من أجلها، وتقررت عندهم أمور وقواعد في عقائد فاسدة يصارعون عليها. لا، قد يكون جهل الكثيرين بالعقيدة الصحيحة إعراضهم عن الدين ابتداء، شرود عن الله عز وجل، نغمات في الشهوات، نغمات في الدنيا، وكونك أنك تتكلم في أمر إيه الاعتقاد وتبين الفرق من عقيدة السنة والجماعة وعقيدة الصوفية وهكذا، قد لا تمثل هذه الأمور أي أهمية بالنسبة لهم، وإنما المهم عندهم أن ينتشلوا من الغفلة. فإذا انتشلتهم من غفلتهم ووجهت قلوبهم إلى الله عز وجل ويعني استخدت الأسباب بذلك والتوفيق أنه هم الله عز وجل، إذا قمت بذلك وتوجهوا إلى الله يكونوا قد يعني حظوا بالجانب الهم الذي يقتطمونه من العقيدة، وحينئذ فلن يكون في تلقين بالعقيدة الصحيحة لهم أي إشكال. مجرد أن حدث عندهم ترجعوا إلى الله واستيقظوا من غفلته مش يقول لك لا تديني دي وما تدينيش دي، هتديله الصح هياخده على طول. فكثير من الشباب هذه هي مشكلتهم، وكثير من التزموا بدين الله عز وجل لم تكن مشكلتهم التي أدت إلى إعراضهم أنهم تلبسوا بعقيدة باطلة واقتنعوا بها وانتصروا لها وهاجموا عقيدة التوحيد الصحيح. لا، هو شرود عن الله عز وجل، شرود عن الدين. لما هذا الشرود زال عنه واستطعت أن تبصرهم بدين الله عز وجل فتحركت نفوسهم فأقبلوا على الله تبارك وتعالى وتعلقوا به سبحانه وتعالى، حينئذ يسهل على الفور أن تلقنهم العقيدة الصحيحة كما هو مشاهد وواقع بالفعل فيما بيننا. وهذا بخلاف المشركين الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن على شاكلتهم في كل وقت من الذين تمثل انحرافاتهم وشركياتهم عقيدة راسخة عندهم يتقربون بها إلى الله عز وجل ويصارعون من أجلها وينتصرون لها، فهؤلاء لابد أن يكون في البداية معهم تركيز كبير على التقرير النظري للعقيدة الصحيحة والنقد النظري لعقيدتهم الباطلة، بما يفوق التركيز على ما يوجد الرغبة في نفوسهم للدين والتقرب إلى الله. يعني الطريقة الأولى اللي تحدثنا عنها بالعكس بتطلب تركيز أكثر على إيه؟ الحاجة اللي تحرك نفسهم فيرغبوا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يحبوا الدين ويقبلوا على الالتزام عليه. فلذلك إيه ممكن تبدأ بأمر يحببكم في الشرع، بشيء من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ببعض أحاديث الترغيب والترهيب، بالتذكير بالبعث والحساب ومقامهم بين يدي الله عز وجل. فيبدأوا إيه؟ يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. بعد كده تديهم أمور التوحيد وتقررها لهم في الصورة النظرية اللي البعض بيحاول أن يعني يبادر إليها. في طريقة أخرى منها الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك ناس على شكلتين بلا شك في كل وقت، هؤلاء شركيتهم وانحرافاتهم يعني تقوم على عقيدة راسخة عندهم يحاربون بها دعوة الحق. فلذلك يعني هؤلاء التركيز هنا يكون أكثر على نقض العقائد الباطلة التي عندهم وعلى بيان أمر التوحيد الصحيح في صورة نظرية. مش هتقول أنا عايز الأول نخليهم يقبلوا على الالتزام والدين، ده هو أصلا بيقع في الشرك والعبودية لغير الله من باب أنه هو عايز يتقرب إلى الله وأنه هو رجل متدين. فمش المشكلة أنك عايز تجي نزعة التدين عنده، وإنما المشكلة أنك عايز تديله التدين الإيه؟ الصحيح، وتعرف العقيدة الصحيحة. أه حصلت ليه؟ نعم. لابد وأن تبدأ بتركيز كبير جدا في البداية على أمر التقرير النظري لعقيدة التوحيد الصحيحة والنقد للعقيدة الباطلة التي هم عليها. يعني أظن أن الفرق يعني اتضح بين الصنفين. ندعو الله عز وجل يعني أن يرزقنا وإياكم البصيرة يعني في التمييز بين الأمور وتمييز مختلف الحالات في الدعوة إلى الله عز وجل حتى نصيب في التشخيص والعلاج. يعني لو ان شاء الله القاعدة الثالثة بس والبقية ان شاء الله تكون في تكملة. القاعدة الثالثة يعني في القواعد الضرورية لطالب العلم هي ان العقيدة او فقه الايمان يجب تعلمه على منهج الثلاثة. يعني اول حاجة قلنا يعني القاعدة الاولى يعني في ان العلم من اشرف العبادات فلابد منه الاخلاص. ثم ذكرنا في القاعدة الثانية ان اول شيء في العلم الانسان يبدأ به ايه؟ التوحيد والفقه. في القاعدة الثالثة أن التوحيد أو العقيدة التي سيبدأ بها الإنسان ينبغي أن يتعلمها على منهج الثلاثة. القاعدة الثالثة هي أن العقيدة أو فقه الإيمان يجب تعلمه على منهج الثلاثة. فهذه القاعدة من شأن الله تعالى سيدور الحديث فيها حول ثلاثة نقاط. فالنقطة الأولى المراد بالسلف. والنقطة الثانية لماذا نلح ونصر على منهج الصحابة. والنقطة الثالثة أمثلة لبعض المسالك في فهم الكتاب والسنة غير مسلك السلف الصالح. فبالنسبة للنقطة الأولى وهي المراد بالسلف، فوصف السلف إذا أطلق فالمراد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون وتابعوهم وبعدهم الأئمة المرضيون الذين ساروا على منهج الصحابة. يعني كأمثلة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وكأئمة الحديث أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وممن بعدهم أمثال ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وهكذا. فإذا تعلمت فقه الإيمان وإذا تعلمت العقيدة فينبغي أن تتعلمها على منهج هؤلاء، وإياك أن يضلك دعاة السبل القائمون عليها لا يغرونك بالانزلاق إليها والابتعاد عن منهج السلف. أما النقطة الثانية وهي لماذا نلح على منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يعني من المعلوم ابتداءً أن الكتاب والسنة هما المصدران المقبولان للتلقي، ومن المعلوم أن الحجة فيهما، ولكن كل داري يعني الكتاب والسنة يعلم أن فيهما مواضع مبهمة أو مجملة أو مشتبهة أو عامة أو مطلقة أو منسوخة. فهذه المواضع لابد يعني أن يعلم الإنسان المراد منها، لأن هذه المواضع هي التي من خلالها يدخل أهل البدع. يعني يكون على مواضع في كتاب الله عز وجل مبهمة مشتبهة تفصيلها يعني مش منصوص عليه أو شيء عام أو شيء قد يكون منسوخ، فيأتي أهل البدع ويدخل من هذه الثغرات فيلقوا لك بمنهج غير صحيح فإذا أنت خارج عن منهج السلف الصالح. فإذا يعني هذه المواضع في كتاب السنة التي تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى يعني شرح كيف تفهمها، كيف تفهم هذه المواضع. لابد من أن تقتدي بفهم معين في الوصول إلى المراد في مثل هذه المواضع. طيب هذا الفهم هو فهم من؟ لا شك أن أولى الناس وأن الطريق بفهمهم هم الصحابة الذين عاصروا التنجيل والذين نزل الوحي بين أظهرهم وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا العلم وتلقوه من فمه الشريف. فالمعول إذن عليهم في شرح الكتاب والسنة وتفسيرهما تفهمهم مقدم على فهم أي أحد من الأمة، فإياك أن تغفل عن هذا. إذن هذا هو السبب الذي يلح من أجله على سلوك منهج الصحابة. ولو كان الكتاب والسنة ما فهمش أي مواضع مجملة ولا مبهمة ولا تحتاج إلى تفصيل ولا فيها نسخ منسوخ ولا فيها عم وحاجة بتخصصه أو مطلق وحاجة بتقيده، لو كان الكتاب والسنة كل ما فيه هنا يعني لا يحتاج إلى أي تفصيل أو إلى أي يعني تنبيه ولا يحتاج على إساءة، مفيش داعي خلاص للفقه ولا الاقتداء بحد ولا الرجوع للسلف ولا للصحابة، لكن أمر الشد كل درس لهذين العلمين الشريفين علم القرآن وعلم الحديث يجد فيهما هذه المواضع، موضع فيه إبهام فيه إثناء يحتاج إلى تفصيل فيه اشتباه يحتمل أكثر من شيء. إذا لو سيبنا الأمر كده من غير ما نحدد منهج معين كل واحد يسمع على مزاجه، فإيه المنهج المعين؟ هو فهم الصحابة ومنهج الصحابة. ليه؟ ذكرنا بمعاصرتهم للتنزيل وتلقيهم مباشرة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى الناس بالمراد من هذه المواضع المجملة أو المبهمة في الكتاب والسنة. ونختتم الكلام في هذه القاعدة بأمثلة لبعض المسالك في فهم الكتاب والسنة غير مسلك السلف، ويعني سنذكر إن شاء الله تعالى ثلاثة أمثلة بهذه المسالك المنحرفة. المسلك الأول هو المسلك الفلسفي أو الكلامي، والمراد به منهج أو مسلك الذين اتخذوا الفلسفة لتفسير الدين، اتخذوا الفلسفة ومنطق اليونان طريقا لفهم الكتاب والسنة وعزفوا عن منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فهذا المذهب الفلسفي يتميز بالجدل، وقد فرق في الأمة فرقا شتى على أنواع متفاوتة من الانحراف عن دين الله عز وجل، ووجدوا في داخل الأمة الإسلامية للأسف. فمن هذه الفرق التي فرقها المسلك الفلسفي الجهمية، هذه الفرقة تنسب إلى رجل يدعى جهم بن صفوان. هذا الجهم يعني رجل صاحب غلو في إنكار الصفات، حتى أن الجهمية يعني من مبالغتهم في إنكار صفات الله عز وجل أنكروا أن يكون لله جل وعلا وجود خاص به، يعني قال ليس لله وجود معين. فآل اعتقادهم في الله عز وجل إلى أنه أصبح يعني أمرا نظريا أو معنى من المعاني لا حقيقة له. وهؤلاء شاركوا في معتقدهم الفاسد غلاة المعتزلة وأهل وحدة الوجود من الصوفية. ومن تلك الفرق الذي فرصها المسلك الفلسفي أيضا المعتزلة، وهؤلاء رأسهم رجل يدعى وصل بن عطاء، كان يحضر مجلس الحسن البصري ثم نازعه في حكم مرتكب الكبيرة، يعني واحد مسلم واحد وقع في كبير من كبار الذنوب، هل الحكم أنه يعني من الكافرين أم يبقى من المؤمنين؟ فحدث نقاش بين واصل وبين الحسن البصري، ثم انتهى الأمر إلى أن واصلا قال هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو من أهل الملة ولا هو خارج عن الملة، واعتزل مجلس الحسن. فهذا هو رأي المعتزلة. ومما اشتهر به المعتزلة تفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة بمنطق فلسفة اليونان، وتقديمهم العقل على النقص وإنكارهم للصفات، وخاصة في رؤية الله عز وجل فإنهم يعتقدون استحالتها في الدنيا والآخرة. وذلك من الفرق التي يعني أنتجها المسلك الفلسفي الأشعرية الكلابية. هذه الفرقة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 330 من الهجرة، ولكنهم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته التي كان لا يزال فيها واقعا تحت تأثير الفلسفة والمنهج الفلسفي أو المنهج الكلامي، لأن أبي الحسن الأشعري مر بأكثر من مرحلة في حياته، فاشتهر المذهب الأشعري وعرف أصحابه بالأشعرية مثل إلى أبي الحسن انتسابا إليه في مرحلة معينة، وهي مرحلة ضلال مر بها، وذلك قبل أن يعود يعني في آخر حياته إلى منهج السلف، حيث أنه ألف في آخر أيامه في الإبانة ورسالة أهل الصبر، وهما بعيدان كل البعد عما عليه الأشاعرة. ولذلك اشتهروا فيما بعد بالكلابية، يعني بعد ما كان ينسبوا لأبي الحسن لما هو تاب نفس المؤسس طرق هذا الإيه المذهب، نسبوا لرجل بعديه تغلى المسيرة، فنسبوا لمن؟ لعبد الله ابن سعيد ابن كلاب، لعبد الله ابن سعيد الكلابي. ومن أبرز مسائل الأشاعرة إثباتهم بعض الصفات وتأويلهم لبعضها، يعني مش بيمكن الصفات اللي يثبتوا بعض الصفات ويأتي الصفات الأخرى لا يقومون بتأويلها، خاصة صفات الكلام، فإنهم ينفون أن الله يتكلم حقيقة. ومما فرقه المسلك الفلسفي الماتريدي نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوفى سنة 533 من الهجرة. فيعني هذا الرجل أو هذا المذهب يلتقي في كثير من اعتقاداته بما عليه الأشاعرة، وفي الأسماء والصفات هو أكثر تأويلا منهم، يعني أصبح أقرب لمنهج إيه المعتزلة. فإذا يعني هذا هو المسلك الأول وهو المسلك الفلسفي، وكان من أخطره على الأمة، يعني الآن أوجد مثل هذه العقائد الباطلة وهذه الفرق المنحرفة. فحين يأتي الإنسان لدراسة العقيدة لا يسمح أبدا أن تدخل الفلسفة إلى مجال العقيدة الإسلامية. المسلك الثاني من المسالك المنحرفة التي تخالف مسلك السلف في فهم العقيدة المسلك الذوقي الصوفي، المسلك الذوقي الصوفي. يعني هذا المسلك لا يعتمد على نص ولا على عقل، يعني لا يعتمد على الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة، بل ولا يعتمد أيضا على الأمور المقبولة عقلا. يعني المعتزلة يقول لك أهم حاجة العقل، يعني الحاجة اللي يقرر العقل نأخذ بيها، فتركوا النص اللي هي الأحاديث والآيات والآثار وجعلوا مرجعهم إلى العقل. طب الصوفية لا، دول تركوا النص وتركوا إيه العقل، وإنما يعني هذا المسلك يقوم على خزعبلات وأهواء وأمور ذوقية وجدانية، فيصلون منها إلى أن الأفكار الصوف كذا ونفعل كذا ونفكر بالله بالطريقة الفلانية، ليس لأن العقل يعني يشيخ ذلك، ولا لأن عندهم يعني نصا من كتاب أو من سنة صحيحة تدعو إلى ما يقومون به، وإنما مدار الأمر على أوهام وأهواء وخزعبلات وأمور وجدانية ذوقية. وهذا المسلك كما هو معلوم فرق فرقا لا تعد ولا تحصى، فالفرق الصوفية أكثر من أن تعد أو تحصى، وبعضها أبعد من بعض عن الإسلام، وأبعدها عن الإسلام وأخبتها أهل الفنون الذين يقولون ليس لله وجود معين وهو حل في كل شيء، وليس له وجود خاص، ليس وجود خاص به، يعني تقول لهم أين الله، يقول لك لا ربنا مليش وجود معين، هو زي السمنة في اللبن. هذا الكلام يقولون كثيرون، فهذه من أخبث طوائف الصوفية، لا يثبتون وجود معين لله عز وجل وأنه فوق عرشه تبارك وتعالى، وإنما ينفون هذا الوجود عن الله عز وجل. فهؤلاء الضالون المخلفون من الفرق التي فرقها المسلك الذوقي الصوفي. ثم هنالك المسلك الثالث ألا وهو المسلك الوثني الباطني، يعني من اسمه الباطني يفهم أنه مسلك قد حول الشرع والدين الواضح المعلوم إلى رموز لأمور باطنة بعيدة كل البعد عن الألفاظ الشرعية الظاهرة ومدلولاتها. يعني مثلا يجيبوا الآيات والأحاديث ويقولوا إن الآيات والأحاديث المقصودة كذا وكذا، كذا ده هو اللي هم بيدعوه، مش ممكن الرجل يشير إليه أبدا. يعني في فرق بين التأويل المنحرف وبين المسلك الباطني. في واحد ممكن يعول يعني ايه؟ يجي مثلا الرجل يترك الظاهر ويأتي لمعنى آخر إيه بعيد، فيؤول اللفظ الظاهر إلى اللفظ ده هو بالمعنى البعيد ويترك المعنى القريب الظاهر السهل اللي ما فيه داعي إن الإنسان ينكره ويتهرب منه، ده اسمه تأويل. لكن المسلك الباطني مش كده، ده بيجعل هذه الألفاظ للآيات والأحاديث تشير إلى رموز باطنة ما فيش أي علاقة من ناحية اللغة بينها وبين هذه الألفاظ. يعني يقول لك مثلا الصوت هو الإنفاء عن إفشاء السر، سر الطريقة مثلا. طب إيه علاقة الصوت من ناحية اللغة بإيه بحتة إفشاء السر، أو جات من إيه إفشاء السر؟ وفي المصطلح الشرعي اللي هنا نختار ان المعنى اللغوي المراد من الصوم هو امساك عن اشياء سر، ان المعنى الشرعي المتبادل امساك عن الصوم والشرائع. يعني مثلا غسل الجنابه يقول هو تجديد العهد على من اخشى السر ان لا يعود لمثل ذلك. ايه اللي راوي من غسل الجنابه وتجديد العهد على واحد؟ فهذا المسلك ايه يسمى مسلك باطني، يقول لك القران له ظهر وباطن والحديث له ظاهر وباطن، فيجعل الآيات والحديث مجرد رموز لأمور باطنة لا يمكن أبدا أن يتصورها العربي من خلال معاني ألفاظ الآيات والأحاديث. ولذلك يعني من أصح هذا المسلك مثلا من يقول في تفسير قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، يعني عليا وفاطمة، مرج البحرين يلتقيان يعني عليا وفاطمة، وبيتكلم أي حاجة، مسلك البحرين ومشاركة البحرين في رموز لأمر لأمور باطنة المراد عليا وفاطمة. بينهما برزخ نار غياب، الرسول عليه الصلاه والسلام كان قاعد بينها، فالايه نزلت توصف حالهم وحال ايه الرسول عليه الصلاه والسلام، اي انه كان قاعد بينهم او ذلك او حال بينهم. وزي من هؤلاء المبتدعه من يقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره يقولون عائشه قبحهم الله عز وجل، وهذا قول غلاة الشيعه او الرافضه، ولذا فانهم معدودون من فرق الباطنيه. يعني واحد يقول لك فرق الباطنيه يدخلك فيهم الرافضه ايوه الشيعه ليه؟ لأنهم وقعوا في هذا المسلك، يعني فصلوا هذه الأيات مثل هذه التفسيرات، فلذلك صنفوا في الباطنية نظرا لمسلكهم هذا في تفسير كثير من النصوص. والباطنية يعني اسم يجمع كل الملل الوثنية التي اتخذت عنوان الإسلام جنة يدلسون بها على الناس وأقاموا كفرياتهم على مبدأ أن للإسلام ظاهرا وباطنا، ومن هؤلاء الباطنيون أو العبيديون. ومن الذين فرقهم المسلك الوثني الباطني الإسماعيلية، يزعمون انتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر السابق، وهذه الفرقة الإسماعيلية يعني لم تعد حتى من فرق الإسلام، فقد غلب عليها من عقائد الهنود البراهمة والترهات الفرس ما أخرجهم عن ربقة الإسلام وجعلهم يتخذون إمامهم إلها ويعدون من أبرز فرق الباطنية كفرا. يعني خلاص أصبح فيهم إيه ظاهر حتى مش بيلتبس يعني على أحد لما وصلوا لهذه المرحلة، حيث يعني أخذوا عقائد إيه البراهمة وترهات الفرس. ومن الملل التي فرقها المسلك الوثني الباطني النصيرية، نسبة إلى محمد بن نصير النميري، ويعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب، وهؤلاء الذين عرفوا في التبع بالعلويين والذين ينتمي لهم الحزب الذي يحكم سوريا في زمننا هذا، ومثلهم الحاكمية، فهؤلاء يعتقدون حلول الإله في علي ثم في الحاكم وهو أحد الخلفاء، ولذلك هم يعبدونه. ومن بقايا الحاكمية في اليوم الدروز، وهم كذلك موجودون في الشام. إذن يعني إذا أردت أن تتعلم العقيدة الصحيحة فعليك بالتالي أن تحذر من الوقوع في شراك الفلسفة أو في خزعبلات الوجد والذوق والأوهام أو في أسطورة الظاهر والباطن، وإلا ضيعت عمرك ودينك في ذلك، ولم تفك رموز أولئك الضالين، ووقعت في متاهات البدع والخرافات والضلالات التي تنتهي بالكفر والعياذ بالله. يعني أكتفي بشكل الله تعالى كثير ليلة بهذه القواعد الثلاث، أنه يعني طلب العلم من أشرف العبادات لابد فيه من الإخلاص، أن أول ما يجب البدء به التوحيد والفقه، أن التوحيد يجب أن يدرس أو العقيدة يجب أن تتعلم على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونكمل ان شاء الله تعالى مره اخرى.
احزاب ديني اخوتي اخوتي في ليلنا كالشمع في تبكي وتعرض نفسها نفسها في لمسة للدعوة للدعوة. أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتعرض نفسها نفسها في لمسة للدعوة للدعوة. بنورها ولهيبها أمحو ظلام الغربة، والعين تعكس ما ترى بعد الأسى بمودة. بنورها ولهيبها أمحو ظلام الغربة، والعين تعكس ما ترى بعد الأسى أتى بمودته من أين تأتي رقتي يا إخوتي في ليلتي في عين قلبي لا أرى إلا دموع أحبتي من أين تأتي رقتي يا إخوتي في ليلتي في عين قلبي لا أرى إلا دموع أحبتي أحباب دي إخوتي إخوتي بليلنا كالشمع تبكي وتحرق نفسها نفسها في لمسة للدعوة للدعوة أحباب دي إخوتي إخوتي بليلنا كالشمع تبكي وتحرق نفسها أبكي دما من أعين لما تكن في ذلتك ويفيض قلبي حسرة وتحرقا للأمة أبكي دما من أعين لما تكن في ذلتك ويفيض قلبي حسرة وتحرقا للأمة يا دمعتي لا تسقطي وتفارقي للمخلتي حتى توارت وجهتي في انتهاء لواتي يا دمعتي لا تسقطي وتفارقين المخلتي حتى توارت وجهتي في انتهاء لواتي أحباب ديني إخوتي إخوتي بليلى كي سمعتي تبكي وتحرق نفسها نفسها في نفسك للدعوة للدعوة أحباب دين إخوتي إخوتي في ليلنا كي سمعتي تبكي وتحرق نفسها نفسها في نفسك للدعوة للدعوة